أخرجه أبو داود. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب فليس منا. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
قال الباب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: باب نكاح الشغار. هذا من أنواع الأنكحة الفاسدة، وقد مر معنا نوعان: نكاح المتعة ونكاح المحلل أو نكاح التحليل، وهذا هو النوع الثالث وهو نكاح الشغار. والشغار من الشغور، وهو الخلو، فمكان شاغر يعني خالي. وسمي هذا النكاح والنكاح الشغار لخلوه من الصداق، لخلوه من المهر. وإن كان في اللغة أيضا يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول نحو ذلك، ولكن أصلها هو ما ذكرنا. ولهذا سيأتي معنا أن نكاح الشغار هو أن يزوج الولي موليته على أن يزوجه الآخر موليته، سواء كانت بنته أو أخته أو أي امرأة هو وليها. فهذا نوع من النكاح فاسد وباطل، على ما سوف نشير إلى بعض خلاف أهل العلم في ذلك، وإن كانوا كلهم متفقين على أنه محرم ولا يجوز، إلا أن بعضهم يصححه إذا وجد فيه مهر المثل أو إذا وضعوا فيه مهر المثل. قال: باب نكاح الشغار. عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشغار. قال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق. رواه الجماعة، لكن الترمذي لم يذكر تفسير الشغار، وأبو داود جعله من كلام نافع، وهو كذلك في رواية متفق عليها. إذن هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والنهي يقتضي الفساد، وهذا هو الذي عليه الجمهور، أنه نكاح فاسد وباطل ويفرق بينهما ولا ينعقد صحيحا. إذا زوج الرجل ابنته في مقابل أن يتزوج هو ابنة الآخر، أو زوج هذه البنت لابنه على أن يزوج ذلك ابنه بنت الآخر، فإن هذا كله لا يجوز. وسواء كانت المزوجة بنتا أو أختا أو أي امرأة من النساء. وسواء كذلك أيضا كان الشرط مذكورا نصا أو كان معروفا عرفا، وإن لم ينص ولكن معلوم أنه لا يزوجه إلا في مقابل أن يزوجه. وكذلك أيضا لو وضعوا مهرا صوريا، فإن الأصل في الزواج لابد فيه أن ترضى البنتان، وكذلك أيضا أن يكون يوجد مهر المثل، لأن الزواج له منزلته في الإسلام وله غاياته العظيمة والشريفة، ويجب أن يعلم أن المتزوج هو البنت على من خطبها، وليس المتزوج هو الولي، وليس المتحكم هو الولي. وهذا من أعظم الدلائل على ما يضعه الإسلام من منزلة لهذا العقد عقد النكاح. ولهذا قال الله عز وجل: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا، فسماه ميثاقا غليظا، فهو عقد كبير وعقد له منزلته، ولا يجوز أن يتلاعب به الأولياء. ولكن مع الأسف في كثير من الأعصار والأوقات والأزمنة وفي بعض الأقاليم والمدن والقرى يوجد تقاليد بالية، تقاليد جاهلية وعصبية جاهلية وحمية جاهلية، وأكثر ما يظهر هذا في بعض البوادي وبعض القبائل المتعصبة، حينما يقولون مثلا: هذه لا تزوج إلا على فلان، أو أني لا أزوج ابنتي إلا إذا زوج فلانا ابنه، أو إذا زوج ابني ابنته، أو هكذا. ومع الأسف أن هذا موجود، وهذا كله لا يجوز. وسبق أن تكلمنا عن الرضا فيما يتعلق بالمخطوبة، لابد من رضاها حتى ولو كان الولي هو الأب، فلا بد من رضاها، ولا يجوز إجبارها البتة، لا من قبل الأب ولا من الأخ الأكبر ولا من الجد ولا من غيرهم. والنهي عن نكاح الشغار هو من أدل الدلائل على هذا، لأن المقصود هو تحقيق مقصد كل من الزوجين من الآخر. أما أن يتدخل الأولياء على هذا النحو وكأن المقصود مصالحهما الخاصة سواء كانت مالية أو غير مالية، فإن هذا لا يجوز. ولهذا عد الإسلام هذا النوع من النكاح فاسدا وباطلا ولا يجوز، ومن يتعاطاه آثم، والصحيح أنه يفرق بينهما لا يجوز. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، يعني كأنه نوع من الشرط، سواء صرح به كأن قال: أنا لا أزوجك بنتي حتى تزوجني بنتك، أو حتى تزوج بنتك على ابني، أو لا أزوج ابنك بنتي حتى تزوج بنتي حتى تزوج بنتك لابني، فإن هذا لا يجوز، سواء نصوا على الشرط لفظا أو كان معروف عرفا وعادات. أما إذا كان الزواج تم برضا البنتين وبينهما مهر المثل، والمهر المعتاد الذي يدفع لأمثالهما من أخواتهما وعماتهما وخالاتهما وبنات عمهما وبنات خاليهما وخالاتهما، فإن هذا جائز. قال: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق، رواه الجماعة. لكن الترمذي لم يذكر تفسير الشغار، وأبو داود جعله من كلام نافع، وكذلك في رواية متفق عليه. يعني أن تفسير الشغار بهذا المعنى هو من كلام نافع، من كلام نافع مولى عبد الله بن عمر، وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو من كلام ابن عمر، فإنما هو من كلام نافع. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا شغار في الإسلام، لا شغار في الإسلام، رواه مسلم. أيضا هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبل من نفي هذا، والمراد بالنفي هو نفي الصحة، وأن العقد لا يجوز. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشغار: والشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، رواه أحمد ومسلم. هذا يدل على أن الأمر ليس مقصورا على البنت، وإنما أي مولية من الموليات سواء كانت بنتا أو أختا أو بعيدة، كما لو كان وليها هو عمها مثلا يزوج بنت أخيه، أو حتى ولو كان ابن عم بعيد مثلا قد تنتقل الولاية إليه، أو كان جدا أو نحو ذلك. فالمقصود أنه لا يجوز أن يزوج هذا ابنته أو موليته، وعلى أن يزوج الثاني موليته أو ابنه أو نحو ذلك على ما سبق، ولا صداقة بينهما ولا رضا أيضا بين المرأتين. قال وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس ابن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته وقد كان جعله صداقا، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى مروان بن الحكم بأمره يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتاب هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه أحمد وأبو داود. إذن هذا صورة من صور الشغار جرت على يدي معاوية وكان هو الخليفة رضي الله عنه، فنهى عن ذلك. وقوله وقد كان جعله صداقا يعني جعل التبادل صداقا، يعني الصدق هو بنت مقابل بنت، وجعل هذا مقابل هذا وجعله صداقا، فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب فليس منا، رواه أحمد والنسائي والترمذي. لا جلب ولا جلب مر معنا في البيوع، والمقصود بالجلب طبعا جلب السلع كما مر معنا بمعنى أن يبيع حاضر اللباد أو نحو ذلك، ومثله كذلك أيضا الجنب. ولا شغار في الإسلام كما مر معنا، ومن انتهب فليس منا، النهب أيضا كذلك، والغصب كما أنواع من الغصوب، كل ذلك أيضا مما لا يجوز. وكذلك أيضا فيما يتعلق النهب في الغنائم كذلك، هذا كله يدخل في هذا المعنى. نعم.
باب الشروط في النكاح وما نهي عنه منها. عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، رواه الجماعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في صحفتها أو إنائها فإنما رزقها على الله تعالى، متفق عليه. وفي لفظ متفق عليه نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى، رواه أحمد.
قال باب الشروط في النكاح وما نهي عنه منها. هذه مسائل جديدة في مسائل النكاح، وهي ما يتعلق بالشروط في النكاح. الشروط لها عدة إطلاقات، ولعلي لا أستعجل في توضيح ذلك لأني سوف أسأل بعض أسئلة في الموضوع. قال باب الشروط في النكاح وما نهي عنه منها. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، رواه جماعة. الشروط في العقود سواء كانت أي نوع من العقود، سواء كان ما يتعلق بالمعاملات أو يتعلق بالنكاح أو غيره، أولا هو من العقود من العهود، والأصل في الشروط أن يوفى بها لأنها التزام، وداخل في عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وطبيعة الشروط أنها تختلف، منها ما هو شرط من مقتضى العقد، شرط من مقتضى العقد بمعنى أن العقد يقتضيه، وأن العقد إذا جرى الأصل فيه أن يتم. على سبيل المثال مثلا إذا تم عقد البيع فمن مقتضيات العقد أن ينتقل الملك من البائع إلى المشتري، ملك العين تنتقل من البائع إلى المشتري، والثمن ينتقل ملكه من المشتري إلى البائع. وكذلك أيضا يترتب عليه القبض ويترتب عليه الاستفادة والنفع والانتفاع بحسب طبيعة هذا المبيع، إن كان مأكولا، إن كان مركوبا، إن كان سكنا، إن كان ملبوسا، على حسب هذه العين المباعة. فاشتراط مثل هذا يكون اشتراط مقتضى العقد، هذا سواء شروط أو مشروط لابد أن يتم. في شروط من منافع، كما لو اشترط مثلا شيء ينفعه، بمعنى قال اشتريه على أن توصله إلى البيت مثلا، هذا شرط صحيح. أما إذا كان شرط ينافي العقد وينافي مقتضى العقد فهو شرط فاسد، كما لو اشترط مثلا باعه على أن لا يسلمه، أو باعه على أن لا ينقل ملكه، أو باعه على أن لا ينتفع به، هذا لا يجوز، لأن هذا مخالف مقتضى العقد. طبيعة العقد أنه إذا تم أن ينتقل إلى المالك الجديد وينتفع به انتفاع الملك إلى آخره. كذلك الحال بالنسبة للنكاح، إذا كان من الشروط المقتضية للعقد فهذه إذا ذكرت أو ما ذكرت فإنها تحصيل حاصل. أما إذا كانت من المنافع، كما لو شرطت ألا يسافر بها، هذا شرط ينفعها، أو شرطت أن تكون في بيت مستقل، أو شرطت أن تكون مع أهلها أو مع والديها أو نحو ذلك، هذه شروط فيها نفع فمعتبرة. شروط فاسدة وفيها بعض ما ذكر الحديث، مثلا أن يطلق زوجته الأولى، أو شرط أن لا يطأها، هذا مخالف لمقتضى العقد، هذا شرط فاسد. لكن الشروط الصحيحة في النكاح هي من أهم ما يجب أن يلتزم به من لزمه الشرط، لأن عقد النكاح كما قلنا عقد عظيم وميثاق غليظ، ولهذا ما يقع فيه من شروط صحيحة يجب الوفاء بها أشد من غيرها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام هنا: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، لأن العقد أعظم من أي أنواع العقود الأخرى، ولهذا ما يتم فيه من شروط صحيحة فإنها هي أولى بالمبادرة وألزم ما يجب الوفاء به. السؤال الذي كنا نريد أن نثيره هو أن الشرط المعروف عند كلام الفقهاء والأصوليين كما تعلمون يقول الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود لا عدم لذاته. الطهارة شرط من شروط الصلاة، ستر العورة شرط من شروط الصلاة، فكيف سميت هذه الشروط هنا؟ وكذلك في البيوع، الشروط في البيوع، فماذا تقولون؟ من أي وجه سميت شروط؟ بينما الذي تعرفونه أن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هل هو ينطبق هنا؟ تريدون أن تجيبوا الآن أو نجعل لكم فرصة؟ لا، صدق شيء آخر. إذا أنت نقلتنا إلى شيء آخر، ما الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح؟ هذا شيء آخر، هذا غير. في عندنا شروط النكاح والشروط في النكاح، كما قالوا في شروط البيع والشروط في البيع، ما الفرق بين الأمرين؟ هذا نفعت إخوانك. هذا غير المقصود. إذا عندكم سؤالان، شروط النكاح والشروط في النكاح، والفرق بين الشروط التي يقال في شروط الصلاة والفرق بين هذا النوع من الشروط الذي بوب له الشيخ هنا. سمي لكم يقول شروط النكاح هي التي من مقتضى العقد، والشروط في النكاح هي الشروط التي من منافع العقد. لا، هي المادة واحد لكن ليس هو المقصود. عندك شروط النكاح والشروط في النكاح، كما نقول شروط البيع والشروط في البيع. ولهذا عند العلماء بابان أو فصلان، باب شروط البيع وباب الشروط في البيع، باب شروط النكاح وباب الشروط في النكاح. خلونا في السؤال الأول وبعدين في السؤال الثاني، سنجيب على اثنين. زميلكم أجاب جوابا صحيحا فيما يتعلق بشروط النكاح وشروط في النكاح. يقول إن شروط النكاح هي التي ينطبق عليها أنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. مثل إيش يا أشياء؟ مثل ماذا شروط النكاح اللي مثل إيش؟ لا، شروط النكاح مو شروط في النكاح. شروط في النكاح هي اللي عندنا، هذه البابنا اليوم شروط في النكاح. لكن شروط النكاح الولي والصداق، مثل الولي، اشتراط الولي واشتراط الصداق والشهادتين، ولي ولي شهاد الشهاد في النكاح. فهذه شروط النكاح، هذه صحيح ينطبق عليها أنه ما يلزم من عدمه عدم ولا يلزم من وجوده وجود العدم لذاته، هذه شروط النكاح. لكن الشروط في النكاح ولماذا سمي شروط هذا منها لا ينطبق عليها التعريف؟ طيب من وين جاء المصطلح؟ من وين جاء الاصطلاح؟ له التزام، نعم، حتى العقد نفسه فيه التزام. العقد حتى وإلا ما يكون شرط، أصل العقد فيه التزام، لكن لماذا سمي شرط؟ هذه من إطلاقات الشرط. الشرط أطلق بعدة إطلاقات. الشرط الاصطلاحي وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم وجود الوجود، والشرط عقلي أيضا، وشرط لغوي. هذا شرط لغوي، شرط لغوي بمعنى ترتب شيء على شيء. إن جاء فلان فأكرمه، أتزوجك على أن تفعل كذا وكذا وأن تعطيني كذا، يسمى شرط لغوي. الشرط العقلي طبعا مثل اشتراط العلم، اشتراط الحياة للعلم، لا يكون علم إلا بحياة، لا يكون علم إلا بحياة، شروط عقلية هذه. فالشرط اللغوي وشرط عقلي وشرط اصطلاح. فالذي معنا هذه شروط لغوية، شروط لغوية بمعنى صيغة لغوية يترتب شيء على شيء. إن فعلت كذا أكرمتك، إن جاء كذا فأفعل كذا، إذا جاء كذا فأفعل كذا. أدوات الشرط المعروفة، أدوات الشرط المعروفة. إذن الشروط في النكاح هذه شروط لغوية، شروط لغوية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها أو إنائها، فإنما رزقها على الله. متفق عليه. وفي لفظ متفق عليه نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها. إذن هذا يمثل الجزء الثاني من الترجمة في قوله وما نهي عنه منها، يعني الشروط المنهي عنها، الشروط المنهي عنها. أن يخطب الرجل على خطبة أخي مرة معنا، وكذلك أن يبيع على بيع أخي مرة معنا. قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها، هذا هو الشرط المقصود هنا المنهي عنه، بمعنى أتزوجك على أن تطلق فلانة فتسأل طلاق أختها، سواء كانت قبل العقد كما لو كان، وهذا هو المقصود هنا غالبا يكون قبل العقد، أن تتزوجك عن طلق فلان التي في ذمتك، أو حتى ولو كان بعد الزواج بحيث أطلق فلانة، أو تغضب وتذهب إلى بيت أهلي أنا لا أرجع حتى تطلق فلانة، هذا لا يجوز.
سواء كان عند العقد أو حتى بعد العقد، فكل ذلك لا يجوز. لكن المقصود هنا ما كان عند العقد، ما كان عند العقد أو مرتبطا بالعقد شرطا فيه يعني.
فقال لا تسأل المرأة طلاق أختها،
بمعنى طلاق ضرتها التي في عصمة زوجها،
لتكتفئ ما في صحفتها أو إنائها.
اكتفاء بمعنى انكفاء، بمعنى أن تهريق، وهذا كناية طبعا، بمعنى أنها لا شك أن الزواج نعمة، وأن تكون المرأة في عصمة زوج، وأن يكون الزوج في كنفه امرأة، هذا من أفضل النعم ومما امتن الله عز وجل به على عباده، أن جعل منهم أزواجا من أنفسهم ليسكنوا إليها، وجعل بينهم مودة ورحمة. فأن تسأل المرأة طلاق ضرتها كأنها فعلا تهريق وتكفأ ما في إنائها من الخير.
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فإنما رزقها على الله،
سواء كان الرزق بمعنى الإنفاق والمادة أو الرزق بمعنى ما سقه الله عز وجل من نعمة الزواج، فإن كل ذلك رزق، سواء كان ماديا ونفقة وكساء أو كان من سائر النعم، فكل نعم الله عز وجل هي رزق منه سبحانه وتعالى، حتى بما في ذلك التمتع بين الزوجين
أو الاستمتاع بين الزوجين. قال فإنما رزقها على الله، متفق عليه.
إذن هذا شرط باطل وشرط فاسد وشرط منهي عنه.
وفي لفظ متفق عليه أن تشترط المرأة طلاق أختها،
لكن عند الحنابلة وبعض العلم أنها لو اشترط ألا يتزوج عليها، طبعا هي الزوجة الأولى مثلا، وعند العقد اشترطت ألا يتزوج عليها، عند الحنابلة هذا شرط صحيح، عند الحنابلة هذا شرط صحيح، فإذا ما تزوج عليها فيكون لها الفسخ، فيكون لها الفسخ، يعني لها حق الفسخ إن رضيت، وإلا لا حق الفسخ. لكن الذي يبدو بمقتضى هذا الحديث أن هذا شرط لا يصح، لأن ليس لأولا الزواج في حقه مشروع ومباح، والأمر الثاني لوجود النص الخاص لا تسأل طلاق أختها، لأن هذا مؤداه أن يطلق، مؤداه أن يطلق.
ومثله حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى.
باب نكاح الزاني والزانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله، رواه أحمد وأبو داود. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه، قال فاستأذن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أو ذكر له أمرها، فقرأ عليه نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، رواه أحمد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقة، قال فجئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم
وكانت صديقته
قال فجئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله أنكه عناقا، قال فسكت عني، فنزلت والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فدعاني فقرأ علي وقال لا تنكحها، رواه أبو داود والنسائي والترمذي.
قال باب نكاح الزاني والزانية. النكاح هنا بمعنى إجراء العقد، بمعنى أن يعقد الزاني على الزانية يتزوجها يعني، وهو أمر منهي عنه بنص الكتاب، بنص كتاب الله عز وجل وبما دلت عليه الأحاديث. لكن الشيخ هنا قال باب نكاح الزاني والزانية ولم يقل باب النهي، لأن هناك
عدة احتمالات للترجمة، وهي العقد لا يجوز أن الإنسان يعقد على زانية، ولا يجوز للعفيفة أن تتزوج زانيا، إنما الكلام لو أنها زنت وهي في عصمته، أو زنى هو أيضا وهي في عصمته، هي لم تكن زانية حينما أجري العقد، وهو أيضا لم يكن زانيا، لكن استغوى الشيطان أحدهما فوقع الزنا من أحدهما. هذا طبعا لا ينفسخ به النكاح، لا ينفسخ به النكاح. ومن هنا الشيخ جعل الترجمة معلقة وقال باب نكاح الزاني والزانية. فإذا النكاح بمعنى العقد هذا لا يجوز، أما استبقاء النكاح وبقاؤه بعد أن يقع الزنا هذا شيء آخر وسوف نشير إليه.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله.
الزاني المجلود، طبعا المقصود المجلود هنا وصف أغلبي، وليس المقصود أنه لابد أن يجلد، لكن على معنى أنه من تحقق زناه، من تحقق زناه، فهذا لا ينكح إلا مثله، بمعنى على مقتضى قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك. ثم قال وحرم ذلك على المؤمنين. وإن كان طبعا العلماء اختلفوا في الإشارة في قوله ذلك، هل ترجع إلى الزنا محرم أو النكاح، لأنه قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك، هل هو النكاح أو الزنا، وكل ذلك محرم على كل حال. لكن عند الأصوليين إذا جرت مثل هذه الخلافات في الدلالات تضعف الحجة لمن يحتج في بعض أنواع الدلالات.
فقوله صلى الله عليه وسلم الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله
تدل على التحريم، فلا يجوز أن يزوج الزاني إلا إذا تاب، إذا تاب وعرفت توبته فإنه التوبة تجب ما قبلها، وكذلك الزانية لا يجوز نكاحها إلا إذا تابت، فإذا تابت فإنه يجوز نكاحها والعقد عليها.
قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول، كانت تسافح، تسافح يعني تزني، تتعاطى الزنا، وتشترط له أن تنفق عليه. قال بمعنى هذا الذي أراد أن يتزوجها تنفق عليه، لأنه قد عندها مال، وكثيرا أحيانا ما يكون المال سبيل إلى يعني النوع من 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 وسائل التشجيع على الزواج أو على العقد، لأن أحيانا قد يكون الرجل ليس عنده مال، والمرأة قد يكون لها عندها مال وكسب من أي طريق، فهذا من الأمور التي تنكح من أجل المرأة. ولهذا مر معنا قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع وعد منها لمالها، فهذه قد تكون أغرته بالمال وهو قد يكون فقير الحال لكنها تسافح، فقالت تزوجي وأنا أنفق عليك. ومعلوم أن الزواج شيء محبب للنفس، حتى الزانية إذا كان عندها زوج قد تكون هذا مما يريحها، ومما قد يكون أيضا وسيلة إلى تغطية بعض أعمالها السيئة. فقالت لهذا الرجل تزوجني وأنفق عليك، فهذا الرجل استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال فاستأذن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أو ذكر له أمرها، فقرأ عليه نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فإذا هذا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها تعود على التحريم وعلى النهي، وأن حرم ذلك تعود على الزنا، وأن وحرمك على النكاح، نكاح الزاني، أنه لا يجوز لا أن يزوج الزاني ولا أن يتزوج على الزانية. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يعني امرأة تتعاطى الزنا يقال لها عناق، وكانت صديقته يعني في الجاهلية قبل الإسلام وكانت صديقته. قال فجئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا يعني أتزوجها، لأنه كان بينه وبينها صلة قبل الإسلام. قال فسكت عني فنزلت والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. هذا ورد في سبب النزول، ورد في سبب نزول هذه الآية قصة مرثد ابن أبي مرثد، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فدعاني فقرأ علي وقال لا تنكحها. إذن لا يجوز لمن علم امرأة أنها تتعاطى الزنا أن يتزوجها، ولا يجوز لامرأة تعلم أن فلان يتعاطى الزنا أن تتزوجه ولا أن يزوج حتى يتوب، فإذا تاب فالتوبة تجب ما قبلها. أما إذا وقعت الزوجة في الزنا أو وقع الزوج في الزنا فلا شك أنه طبعا يجب اللوم والعتاب والغيرة معلومة والسعي في الصلاح والإصلاح، لكن هل ينفسخ النكاح بمجرد وقوع الزنا؟ الذي يدل طبعا أنه لا ينفسخ، وأن الزنا باق على حاله، أو أن العقد النكاح باق على حاله، والحرام لا يحرم الحلال، الحرام لا يحرم الحلال، لكن لا شك أنه الإنسان لن يرضى مثل هذا، فلا بد أن يتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة إن استطاع أن يؤدبها ويصلحها وتظهر توبتها، وقد تكون غلطة أو زلة ونحو ذلك فقد يغلب الشيطان والهوى، فإذا رأى منها الصلاح فيبقيها، أما إذا استمرت في هذا فإنه لا يبقيها، لكنه لا يكون إلا بطلاق، لا يكون إلا بطلاق، لا ينفسخ العقد بمجرد عقد النكاح، لا ينفسخ بمجرد وقوع الزنا من أحد الزوجين، لكن لا شك أنه لا يبقي إنسان غيور وإنسان يرجو الله والدار الآخرة يبقي الفساد في بيته، لأن هذا دياثة، الديوث هو الذي يقر الخبث في أهله، الديوث هو الذي يقر الخبث في أهله، لكنه بوقوعه لا ينفسخ النكاح، لكن إذا لم يكن تأديب وتحصل التوبة والإقلاع فإنه عليه أن يطلقها، كما أن عليها هي أيضا أن تفسخ النكاح ويفسخه القاضي. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما الحكم إذا سهى المصلي عن سجود السهو؟ هل يعيد صلاته أم يسجد بعد أن يسلم؟ إذا كان الوقت قريبا فإنه يسجد، إذا كان الفصل قريبا أو لا زال في المصلى ولم يكن فصل طويل فإنه يسجد للسهو، أما إذا طال الفصل أو انتقل من مكانه أو خرج من المسجد فإنه لا يأتي به، والصلاة صحيحة إن شاء الله. الرجل تزوج المرأة ثم فارقها ولم ينجب منها، ثم تزوجها رجل بعده وأنجب منها أولادا، فهل يجوز لولد الرجل الأول أن يتزوج بنت الرجل الآخر هذه المرأة؟ نعم يجوز أن يتزوجها. تعدد القدماء في باب الأسماء والصفات الذين قالوا لو قلنا حكيم ورحمن ورحيم وسميع وعليم فهذا يتعدد القدماء، لا مرادهم، وهذا غير صحيح طبعا، بمعنى أن الصفات كان يريدون يقول إن الصفات هي منفصلة عن الذات وأنها تعني التعدد، هذا غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى هو واحد لكن أسماءه وصفاته متعددة على حسب ما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى، فهو السميع البصير الحكيم العليم القدير الجبار المتكبر المصور البارئ سبحانه وتعالى، هذه أسماءه وهي تدل على صفات الله سبحانه، ولا يلزم من هذا. والمقصود طبعا من القديم هو حينما يقولون قديم بمعنى واجب الوجود عندهم القديم، وطبعا تعدد القدماء مستحيل عند المناطق، تعدد القدماء مستحيل، فليس إلا قديم واحد وهو واجب الوجود، وهم يقول إن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، أما ما عداه فهو ممكن الوجود، ما عداه فهو ممكن الوجود يعني قابل للوجود وقابل للعدم، أما الله سبحانه وتعالى فلا
يعتوره العدم سبحانه وتعالى. إذا زوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وكان بينهما صداقا هل يكون شغارا؟ إذا كان صداق مثل صداق المثل مثل الذي يبذل للبنات الأخريات وكذلك كنا راضيات فلا مانع. أما إذا كنا غير راضيات لأن الزواج لهن، وهذا مع الأسف هو هذا هو الذي يعني لا يفقهه الناس. من الذي يتزوج؟ الذي يتزوج البنت والخاطئ، وليس الذي يتزوج هو الأب ولا هو الولي ولا هو العم. فأنت يعني كأنه صلى الله عليه وسلم ينظر لمصلحته ولا ينظر لمصلحتها. بينما حينما تنظر إلى أحكام الزواج في الإسلام وتنظر إلى توجيهات الإسلام وتعاليمه وآدابه في هذا تلاحظ أن المعني هو الزوجان، الزوج والزوجة، أما الولي فليس له أي، لا يجوز أن يقدم مصلحته وأنا مصلحة الزوجين ألبتة. ولهذا جاء الشغار وجاء التحليل وجاء المتعة، المقصود هو حقيقة الزواج وحقيقة مقاصد الشرف، تحقيق مقاصد الشرف النكاح إلى آخر. فإذا كنا راضيات وقد دفع مهر المثل الذي يدفع لأمثالهن فلا مانع. يقول أريد الذهاب إلى جدة لقضاء بعض الحاجة ثم أعود إلى هنا مرة أخرى للمبيت، هل أطوف طواف الوداع الآن أم بعد ذلك؟ ما دام أنك ستعود جدة قريبة فلا مانع إن شاء الله. رجل زنى بامرأة ثم تزوجها بعد أن وبرئت رحمها، فهل عقد النكاح صحيح؟ إذا كان علما بأنهما قد تابا، نعم، ما دام أنهما تابا وفعلا استبرأها فالعقد صحيح إن شاء الله. مررت من وادي محرم وأنا أريد العمرة ولا محرم من الميقات إلا بعد مضي مسافة 8 كيلومترات، فرجعت وأحرمت، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك ما دام أنك رجعت وأحرمت من الميقات، فلا شيء عليك. من جماعة وإعطائها لمن يستحق بذلك العمل، مع أني أخذ على هذا العمل بدل عوض مالي من نفس المبلغ، ولكن الجهة المختصة بذلك يعلم بأني أخذ هذا المبلغ، فهل العمل صحيح؟ إذا كان هو يعني بينك وبينه اتفاق على أنك فعلا تأخذ من المبلغ لتوصله إلى الموثوقين و جرى اتفاق على أن يعطيك شيئا من هذا فلا مانع، وإن كنت لا أستحب لك أن تأخذ مقابل هذا لأن هذا عمل خيري وعمل يرجى ثوابه فلا تأخذ لأنه عمل ديني بحت، فلا ينبغي أن تأخذ مقابل، لكن ما دام أنه جرى الاتفاق بينكم فلا مانع إن شاء الله. في قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، بين الحق تعالى أن السيئات التي هي المصائب ليس لها سبب إلا ذنب العبد الذي من نفسه، أي بسبب ذنوبه وخطاياه، أي أن الله قدر أن تكون مصيبة بسبب الذنوب. وفي حديث سعد عن أبي وقاص الله قلت يا رسول الله أي الناس يشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون إلى آخره، كيف يكون الجمع له؟ على كل حال في نوع من الذنوب أو من المصائب بسبب الذنوب، وبعضها لا بلاء وابتلاء، بحيث تحط بها الخطايا وترفع بها السيئات ويمحص بها الله الذين آمنوا، فليس كل الابتلاءات بسبب الذنوب. ولهذا ما ذكرته وأنت صحيح من حيث إن هذه لها، لأن هذا ليس تناقضا، بين إنما هذه تدل على شيء، الآية وما أصابك من سيئة فمن نفسك، كما في قوله تعالى أيضا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قال ويعفو في الآية الأخرى ويعفو عن كثير، بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لكن هناك صحيح مصائب ليست بسبب الذنوب وإنما ابتلاء يسوقه الله عز وجل، وبخاصة إذا علمت أيضا أن الابتلاء ليس خاصا بالمؤمنين، وإنما لأهل الدنيا كلهم، ولكن أهل الإيمان يجعل الله عز وجل ذلك زيادة في حسناتهم وحطا من سيئاتهم وتمحيصا لهم، كما أنه ابتلاء. هل للرجل أن يشترط على المرأة؟ نعم له أن يشترط عليه. الله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.